قال قلنا هي مبتلى بمحذور آخر وهو محذور العبثية، لزوم العبث. من منكم يتقبل ويذكر هذه المحاولة؟ بارك الله فيك شيخ.
الشيخ آصف حاول أن يتخلص من إشكال الدور بأن يقول أن المحرك أو الدافع نحو الدعوية هو احتمال الضعف، يعني أن الاسم اللي دبلها به الوجوب الشرعي إنشاء الوجوب، هذا يدعو الإنسان إلى احتمال الضرر، واحتمال الضرر هو الذي يجعله يتحرك أو يجعل أو وما نقول يتحرك يصنع الشأنية والقدرة وكذا الأحوال والدعوية للتحرك. ويتروالي ما صار الوجوب الشرعي، صار وجوب عقل، يعني احتمال الضرر هو الذي صنع الدعوية. بس تقول شيخ
زين، من منكم يعيد تقرير هذا الوجه؟ ماشي مصطفى
جالس تقرير ترتيبه.
أنتم إن شاء الله قررتم ولخصتم في البيت، الذي قرر ولخص بإمكانه أن يذكر الآن تقرير الشيخ آصف محسني من دون أن يواجه أي مشكلة. الشيخ آصف محسني قال جعل الوجوب الشرعي له نحو، تارة يجعل لكي يكون هو بنفسه محركا نحو المعرفة، وهنا يأتي محذور الدافع. والنحو الثاني أن لا يجعل ليكون هو محركا، بل يجعل لكي يفيد احتمال الضرر، ثم احتمال الضرر هو الذي يكون محرك. وقال لولا ثبوت الوجوب الشرعي للمعرفة لما أمكن إثبات المعرفة عقلا، لأن الإنسان إذا كان يعلم بعدم ثبوت وجوب شرعي لمعرفة الله على تقدير ثبوته سوف لن يحتمل الضرر على تقدير تركه للمعرفة لعدم وجوب تكليف شرعي بالمعرفة. ثم أضاف بأنه إذا ثبت إمكان جعل الوجوب للمعرفة عقلا فهو واقع شرعا للضرورة الدينية القائمة على ثبوت هذا الوجوب، فإن الشارع المقدس إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل معرفته تبارك وتعالى، فكيف يمكن أن يقال بعدم الوجوب الشرعي؟ نحن في مقام المناقشة أوردنا ثلاث ملاحظات، من منكم غير شيخ علي يتفضل ويذكر الملاحظة الأولى؟
الأولى هو حاول أن يتخلص من محذور الدور، لكنه وقع في مفردات العدم في العدمية.
في ماذا؟
في العدم.
في العدم.
في العبثية عفوا. وقال إن إذا كان الغرض من إيجاد الداعي واحتمال الضرر فيكون ذلك بإرسال الأنبياء عبد. لا يكون إرسال الأنبياء لهم عبثا.
يعني بيقول الشيخ مصطفى ما تخلص من إشكال الدور لكن بقي عليه إشكال اللعبة.
خلاص زين شو يقول الشيخ صلاح كيف يعني؟
هذا
يفهم
الجواب على هذا الأمر لأنه يؤذي كان المقصود هو تحريك المكلف نحو معرفة الله تعالى بإيجاد مثلا قضية التخلص من حذر الجهل به سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى جعل شيء في عمدة المكلف بحيث يوجب عليه التحرك الشرع بناء على هذا الشرع جعل حكم في عمدة المكلف حتى يحذر حتى يتخلص من عادة هذا الجعل يمكن من خلال إذا كان هو هذا فقط تحريكا للمعرفة يمكن أن يرسل النبي من الأنبياء واضحيا فيبلغ هذا الأمر من دون أن يجعل تشريع مستقل مثلا إذا كان هو هذا الغرض فإذا دفع الأنبياء وحرك الأنبياء إلى إثارة هذا الأمر فجعل يحقق غرض يعني فبعث لم يحقق غرض فالجعل ما له معنى ليس عملية الجعل
يلا لأن جعل مستقل يعني هو المحرم بعبارة أخرى الشيخ آصف محسني يقول يمكن أن يجعل الله تبارك وتعالى وجوبا شرعيا لمعرفته وليس الغرض أن يحرك هذا الأمر أو يوجد هذا الأمر الداعي نحو التحرك بنفسه حتى يرد محذور الداخل وإنما الغرض من جعل هذا الوجوب أن يحصل بوصوله إلى المكلف احتمال الضرر لأنه إذا بلغ بوجود تكليف شرعي بمعرفة الله ما دام لا يقطع بعدم وجود الله لا يجزم لا يوجد عنده جهل مركب سوف يحتمل أن هذا الأمر قد صدر واقعا من إله وبالتالي سوف يحتمل استحقاقه للعقاب أو تعرضه للعقاب على تقدير عدم تحقيق المعرفة فالغرض من الإنشاء هو أن يحتمل المكلف الضرر بعد وصول هذا الإنشاء وإذا احتمل الضرر نفس هذا الاحتمال هو الذي يكون محركا ومن الواضح أن التحرك لا يتوقف على الجزم بالضرر حتى نقول والجزم بالضرر فرع الجزم بوجود الله فيأتي محذور الدار التحرك يكفي فيه احتمال الضرر لحكم العقل بوجوب دفع الضرر محتمل. هذا هو تقرير كلام الرجل في مقام الجواب قلنا له أحسنتم قلنا له شيخنا إذا كان الغرض من إنشاء الوجوب هو إيجاد احتمال الضرر فاحتمال الضرر يمكن أن يحصل بالإخبار مجرد أن يرسل رسول ويخبر عن وجود إله عنده تكاليف إلزامية وقد رتب العقاب على مخالفة تكاليفه الإلزامية فلماذا يتجشم عناء الإنشاء واعتبار الفعل في العهدة مع أنه يمكن أن يحقق ذلك بطريق أخصر وهو الإخبار هذا ما ذكرناه في الأمس هذا الكلام الذي ذكرناه بالأمس تام على مبنى من يقول بأن نسبة الإنشاء إلى الإخبار نسبة الأكثر إلى الأقل فيلزم من سلوك الإنشاء وهو الأكثر العبثية مع إمكان تحقيق الغرض بالأقل وهو الإخبار وهذه المسألة محل خلاف عند علماء الأصول السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يقول نسبة الإخبار إلى إنشاء أو نسبة الإنشاء إلى الإخبار ليست نسبة الأكثر إلى الأقل ولا نسبة المساوي إلى المساوي، بل نسبة الأقل إلى الأكثر. على مبنى السيد الخوئي في مسلك الإنشاء، الإنشاء أقل من الإخبار، لأن الإنشاء ليس فيه إلا إبراز، أما الإخبار فعلى وعلى الإبراز فيه قصد الحكاية، ففيه إبراز وقصد حكاية، بينما الإنشاء فقط فيه ماذا؟ إبراز. فالإنشاء هو الأقل وليس الإخبار هو الأقل، وبالتالي على هذا المبنى، على هذا المسلك، هذه المناقشة في غير محلها، ونحتاج إلى مناقشة أخرى. والصحيح في المناقشة أن يقال احتمال الضرر أصلا لا علاقة له بإنشاء الوجوب، لا من بعيد ولا من قريب. فلماذا يقال المولى ينشئ الوجوب لكي يحتمل المكلف الضرر؟ لو فرضنا أن المولى أنشأ الوجوب ولم يصل هذا الإنشاء إلى المكلف، هل سيحتمل المكلف الضرر؟
أو ما معقفه
لا، هذا أنشأ وجوب ولم يجعل عقاب، هذا ذي في تدافع في نفسه، لأن الوجوب هو الذي يستحق المكلف على تركه العقاب.
هذا بناء على التعليل.
نعم، إذا ما الفرق بين الاستحباب وبين الوجوب إذا كنت لا تقول هذا التعريف؟
ممكن الفرق في درجة الأهمية.
إذا كان كلاهما
إذا كان كلاهما
مولانا، إذا كان كلاهما لا يستحق عليه المكلف العقاب، فما الفرق بين الاستحباب وبين الوجوب؟ كلاهما جعل للفعل في العهدة، وكلاهما لا يستحق المكلف عليهما على تركهما العقاب، فلا بد من إدخال عنصر استحقاق العقاب. فنحن نقول الشيخ عاصف مجرد إنشاء الوجوب هذا لا يوجد احتمال الضرر، لا يوجد احتمال الضرر، بل لابد وأن يصل ذلك الإنشاء، بوصوله يحصل الغرض. ولكن النبي قبل أن يقول للناس الله أوجب عليكم المعرفة، ألن يخبر عن كونه نبي ومرسل من قبل الله ويقيم معجزة ثم يبلغهم أحكام الله تبارك وتعالى؟ سوف يفعل ذلك، والإخبار حينئذ كافي لوجود الاحتمال. فمجرد أن يأتي النبي ويقول لهم أنا نبي من الله، تحقق إخبار عن وجود الله تبارك وتعالى، وقلنا الإخبار كافي لاحتمال الضرر، فالإنشاء حينئذ لن يترتب عليه هذا الأثر، لأن هذا الأثر حاصل قبله بمجرد إخبار النبي عن كونه ماذا؟ نبيا. فالقول بترتب الأثر على الإخبار بوجوب المعرفة شرعا تحصيل للحاصل، فلن يترتب حينئذ هذا الأثر خارجا. إذا كان لن يترتب هذا الأثر خارجا، لا يمكن أن يكون احتمال الضرر هو الغرض من جعل وجوب، لعلم الله تبارك وتعالى بأن هذا الغرض لن يتحقق به أبدا، لأن احتمال الضرر سوف يكون موجودا قبله بمجرد أن يأتي النبي ويخبر عن كونه نبي ويقيم لهم معجزة أو لا يقيم معجزة، بالنتيجة نفس إخبار النبي بأنني نبي وأبلغكم عن الله تبارك وتعالى أن معرفته واجبة، نفس إخباره الأول قبل أن يقول وأبلغكم الوجوب كافي لإيجاد الاحتمال. فإذا وجد الاحتمال لن يترتب حينئذ الاحتمال على الإخبار بوجوب المعرفة بعده، لأن هذا من تحصيل الحاصل. واضح؟
تأكيد الحاصل، مش عندك تحصيل الحاصل.
إذا كان لمجرد التأكيد، تأكيد أي شيء؟
تأكيد احتمالية الضرر. أكثر من الأسباب.
يعني هل سيوجد ضرر آخر؟
لا أكثر من
الأسباب. لا تكثر
أقوى الاحتمال.
لا المفروض أنه يقول الغرض للاحتمال والاحتمال محرك. أنت تريد التحريك بواسطة الاحتمال. المفروض أنه حاصل الآن التحريك أو التحرك إن صح التعبير ببركة الاحتمال. غرضك تحقق فأي شيء؟ مضافا إلى أنه هناك كلام في أنه هل التأكيد كافي لإخراج الفعل عن اللغوية أم لا؟ هذا إن شاء الله يأتي تفصيله في بحث العدل الإلهي. على كل حال
لا يخرجه عن اللغوية عند مجرد إخبار النبي عن وجود الله كافي لاحتمال الضرر. أي ضرر هذا النبي يبلغ مثلا النبي أن هناك إله ويطالب بأحكام وإلزامات، فاحتمال الضرر دون قبل مثلا مطالبة بالأحكام، فأي ضرر هذا الذي يحتمله؟
الضرر الذي قد ينشأ من ترك معرفة هذا الإله الموجود،
مجرد إخبارهم أن هناك إله موجود فإن أدعنوا
سيدي. لا المفروض قبل بعد لم يدعنوا، وقال لهم أنا رسول أبلغكم وجوب معرفة الله. مجرد أن قال أنا رسول من الله حقق الإخبار عن وجود الله. هذا الإخبار سوف يوجد احتمال الضرر.
لا يوجد احتمال الضرر.
لماذا لا يوجد احتمال الضرر الإخبار؟ لماذا؟
هو الآن آل واحد.
لا لماذا لا يوجد؟
مبدأك يا حين جنة النبي قال في إله خلاص أنا في إله، إذن في نار، إذن في جنة.
لا لا ما نقول لك وين. لا إحنا ما نقول لك إجزام، ما نقول لك إجزام. قال في إله، إذن يحتمل أنه خلق جنة، يحتمل موجود، يحتمل ما يبي لها ذاك الاحتمال. احتمال ما يبي لها ذاك شيء. بل العلم بوجود الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى ذاك. فضل على احتمال وجوده.
الشيخ مجرد الإدعام بوجود الإله كافي لدفع الضرر هذا.
نعم إذا أدعنا بوجود، إذا علم بوجود. لا الفرض أن النبي بعده لم يقم دليلا قطعيا على وجود الله عز وجل.
أخذ الآن مثلا جاء النبي وأخبر قال وجود إله.
شيخ مصطفى أنتم امسكوا تسلسل البحث. البحث ابتدأ من هذه النقطة، هل يمكن أن يجعل الله وجوب شرعي؟ قيل لا للزوم الدار. الشيخ واصف محسني قال نعم ولا يلزم الدار. لم؟ لأن هذا الوجوب المطلوب منه إيجاد الاحتمال، والاحتمال هو المحرك، وليس المطلوب أن يحرك هو حتى يرد إشكال أن محركيته فرع العلم بوجود المولى ويأتي محذور الدار. في مقام النقاش ماذا قيل له؟ قيل له إنشاء الوجوب الذي تقول به لا يترتب عليه هذا الغرض خارجا، وهو ماذا؟ احتمال الضرر. ليه؟ لأنه يكفي في احتمال الضرر الإخبار، والنبي قبل أن يقول لهم يجب عليكم أن تتعرفوا على الله ويدعي لنفسه ماذا؟ منصب النبوة عن الله تبارك وتعالى، وفي هذا إخبار عن وجود الله. فبمجرد أن يخبر قبل أن يبلغ وجوب المعرفة سوف ماذا؟ سوف يحصل عندهم الاحتمال. فلماذا يقال حينئذ بأن الله أنشأ ليحصل الاحتمال، مع أن هذا الاحتمال حاصل قبل وصول ماذا؟ وصول هذا الإيجاب وهذا الإنشاء إليهم. هذا من طلب تحصيل حاصل. وبالآخرة كما يقول الإيرانيون يرجع إلى محذور ماذا؟ العبث. لا غرض حينئذ من جعل هذا الوجوب، لأن الغرض هو التحريك، والتحريك ماذا؟ حاصل. ثم ذكرنا مناقشة ثانية، مناقشة ثالثة، و تفصيل ذلك كله قد تقدم، إنما أعدنا المناقشة الأولى لكي نضيف هذه الإضافة. القسم الثاني هم الذين ذهبوا إلى الوجوب العقلي ونفي الوجوب الشرعي، وهؤلاء هم الإمامية عزهم الله وأتباع الإمامية، وهم المعتزلة. أما ذهاب هؤلاء لعدم الوجوب الشرعي فقد اتضح وجهه مما تقدم، لزوم محذور الداو أو محذور العقل. وأما ذهابهم إلى الوجوب العقلي فلدليلين أساسيين. الدليل الأول هو قاعدة وجوب شكر المنعم. هذا الدليل
الوجوب ذا شكر المنعم في إضارة محتملين
الآن إن شاء الله الآن في بسملة هذا الدليل بارك الله فيك شيخ بالعكس تشجعني بهالأسلوب بهالاهتمام أحد يشجع. هذا الدليل وهو دليل وجوب شكر المنعم مهم جدا، وذلك لأن العلماء حاولوا الاستفادة منه في كثير من الأبحاث، ذكروه هنا في وجوب معرفة الله تبارك وتعالى عقلا، ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في وجوب معرفة النبي ومعرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما، وذكره الفقهاء أيضا في وجوب التقليد وعدلائه، فإنه نص جملة من الفقهاء على أن وجوب التقليد وعدلائه عقلي بقاعدة وجوب شكر المنعم أو فطري بقاعدة دفع الضرر المحتمل. فأهمية هذا الدليل تستدعينا للوقوف عنده قليلا، والكلام فيه إن شاء الله في أربعة نقاط. النقطة الأولى نص جملة من فحول الإمامية على ثبوت هذا الوجوب بحكم العام، بل يظهر من بعض عباراتهم، بل هو صريح بعض عباراتهم القول بوجود إجماع عند الإمامية على وجوب شكر المنعم. وإليك بعض العبارات أو إليك بعض العبارات.
يسوى تعظيم الأربع على السريع.
قال الكراجكي رحمه الله: فإن شكر المنعم عندنا وعند البراهمة مما هو واجب في العقل، وليس في وجوبه ووجوب تعظيم مبدأ النعمة بيننا خلاف. وقال السيد علي خان في رياض السالكين: والمسألة محل خلاف، فقد ذهبت الأشاعرة إلى وجوبه شرعا وجوب شكر المنعم، وذهبت الإمامية والمعتزلة إلى وجوبه عقلا. وقوله وذهبت الإمامية إلى وجوبه عقلا ظاهر في دعوى الإجماع. وقال الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه في أصل الشيعة: والعدلية لقاعدة الحسن والقبح العقليين المبرهن عليها عندهم أثبتوا جملة من القواعد الكلامية كقاعدة اللطف ووجوب شكر المنعم. طبعا ليس الغرض من نقل هذه العبارات التي تدل على وجود إجماع على وجوب شكر المنعم عند الإمامية الاستدلال بالإجماع على هذه المسألة العقلية، وإنما الغرض بيان الأقوال في هذه المسألة، وأن جملة من فحول الإمامية ذهبوا إلى الوجوب العقلي، بل ادعى بعضهم الإجماع بحسب تتبعه على الوجوب العقلي، ووجود فحول عظام أصحاب أكمل العقول التي عرفت في مقام التدقيق والتحقيق والورع تحكم بوجوب شكر المنعم، هذا مما يجعل الإنسان أكثر تريثا وتدقيقا في هذه المسألة فلا يرفضها استعجالا. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية في أدلة هذه القاعدة، ما هي الأدلة التي ذكرت لإثبات وجوب شكر المنع؟ الموجود في كلمات علمائنا رضوان الله تعالى عليهم ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو اتفاق العقلاء، العقلاء أطبقوا على وجود شكر المنع. طبعا هذا الدليل وهو اتفاق العقلاء مبني على أنه لا يوجد منشأ لاتفاق العقلاء على وجوب شكر المنعم إلا وضوح هذه المسألة عند العاقل، وقد يؤيد هذا الكلام بأن العقلاء اختلفوا في كثير من المسائل، وبعض تلك المسائل مسائل بديهية، ولكنهم لم يختلفوا في مسألة وجوب شكر المنع، فإن هذا يدل على أن منشأ هذا الحكم بالوجوب عندهم وضوح المسألة عقلا، وليس المنشأ هو قضايا نظامية أو خضوع العقلاء لتأديب معين وتربية معينة أوجبت أن يعتبروا وجوب شكر المنع، وإلا لما اتفقوا مع اختلاف ظروفهم واختلاف مشاربهم. فهذا الدليل إذن مبني على أنه ليس هنالك منشأ معقول لهذا الاتفاق إلا وضوح المسألة عقلان. من هنا يقال العقل يحكم بوجوب شكر المنع، ولكن الكلام كل الكلام في وجود هذا الاتفاق، إذ كيف يقال اتفق العقلاء على وجوب شكر المنعم والحال أن جملة من فحول الإمامية ذهبوا إلى عدم ثبوت هذا الوجوب. منهم المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه في كتاب نهاية الدراية، فإنه جزم بعدم حكم العاقل بوجوب شكر المنعم. منهم الشيخ الوحيد حفظه الله، الشيخ الوحيد في كتابه في بحوثه الفقهية في كتاب الاجتهاد والتقليد جزم بأن العقل لا يحكم بوجوب شكر المنعم مطلقا. وأما في مقدمة في أصول الدين، المقدمة التي كتبها للمنهاج، فقد حكم بحكم العقل بوجوب شكر المنعم فيما إذا كان المنعم هو المولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى. فإذن هو بين قولين، القول الأول هو النافي مطلقا، والقول الثاني هو الإثبات في الجملة. ومن العلماء أيضا الذين نفوا وجوب شكر المنعم الشيخ آصف محسني في كتاب صراط الحق، بل يظهر بل يظهر يا شيخ علي من ملاحظة كلمات جملة من العلماء الذين استدلوا على قاعدة وجوب شكر المنعم بقاعدة وجوب دفع الضرر، أنهم لا يقولون بأن العقل يحكم بوجوب شكر المنعم، وإنما هو يحكم بوجوب دفع الضرر، وليس حكمه بوجوب شكر المنعم إلا طريق ومقدمة لدفع الضرر الذي يحكم العقل بوجوبه. وهذا ما سوف إن شاء الله نذكره في الدليل الثالث الذي قيل لإثبات قاعدة وجوب شكر المنعم. إذن هذا هو الدليل الأول، اتفاق العقلاء وقد عرفت ما فيه. الدليل الثاني هو ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره. الفخر الرازي خالف أصحابه الأشاعرة الذين نفوا وجوب شكر المنعم وقال بوجوب شكر المنعم واعتمد على هذا الدليل. خلاصة هذا الدليل لو لم نقل بوجوب شكر المنعم عقلا لن سد باب تصديق الأنبياء، ولا أمكن إثبات ولا أمكن إفحام الأنبياء في دعواهم النبوة ووجوب طاعتهم واتباعهم في الأوامر التي تبلغ عن الله تبارك وتعالى. عبارته طويلة. يقول: قال أصحابنا: وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع. إلى أن قال: ولقائل أن يقول هذا الاستدلال ضعيف، وبيانه من وجهين. الأول الآن يريد أن يقول
نعم،
لا يقول قال أصحابنا أنه بالسمع لا بالعقل، يقول هذا كلام ضعيف وبيان ضعفه من وجهين. الوجه الأول: لو لم يثبت الوجوب العقلي لم يثبت الوجوب الشرعي البتة، وهذا باطل، فذاك باطل، ما يلزم منه الباطل باطل. بيان الملازمة من وجوب: أحد أنه إذا جاء الشرع وادعى كونه نبيا، ظاهر إذا جاء المشرع وادعى كونه نبيا من عند الله وأظهر المعجزة، فهل يجب على المستمع استماع قوله والتأمل في معجزته أو لا يجب؟ جاءنا نبي وقال لنا أنا رسول من الله أو أنا نبي من الله وهذه معجزتي، هل يجب علينا أن نستمع لكلامه أم لا؟ لا يجرؤ أحد على القول بعدم وجوب الاستماع. إذن هو ماذا؟ واجب الاستماع، واجب، واجب عقلا أو واجب شرعا؟ إن قلت واجب عقلا ثبت المطلوب، وإذا قلت واجب شرعي وإن وجب فإما أن يجب بالعقل أو بالشرع، فإن وجب بالعقل ثبت الوجوب والعقل، وإن وجب بالشرع فهو باطل، لأننا نسأل إذا وجب اتباع هذا النبي وتصديقه في معرفة الله تبارك وتعالى وفيما يبلغه عن الله شرعا، فمن الذي أثبت هذا الوجوب الشرعي وهو وجوب اتباع هذا النبي؟ من هو؟ إن قلت الذي أثبت الوجوب الشرعي نفس هذا النبي، يلزم أن يكون هذا النبي مثبتا لماذا؟ لوجوب طاعة دعواه، وهذا مرده إلى أنه أطيعوني لأنني أنا أقول لكم ماذا؟ أطيعوني، وهذا واضح الفساد. إن قلت لا غيره هو الذي أثبت وجوب طاعته، ننقل الكلام إلى ذلك الغير، ذلك الغير تجب طاعته أم لا؟ لا يجرؤ أحد على أن يقول لا تجب طاعته، إذ كيف لا تجب طاعته وبه أثبتنا وجوب طاعة الأول؟ إذا قلت تجب طاعته إما عقلا ثبت المطلوب، شرعا ننقل الكلام إليه و يلزم إما الدور أو التسلسل. إذن لابد وأن تقول بوجوب شكر الله تبارك وتعالى عقلا، وإلا ينسد باب إثبات الأنبياء لما يدعون وينفتح باب إفحامهم من قبل الأمة. هذا ما ذكره
أرض وجوب الاستماع عقلا، كيف يثبت مطلوب معكم لازم؟
أحسنت أحسنت كلام الرازي، هذا الملاحظة عليه ما ذكره الشيخ صحيح. نحن نقول للرازي نختار وجوب الاستماع لكلام الأنبياء عقلا، ومع ذلك يمكن أن نختار عدم وجوب شكر المنعم عقلا، ولا يلزم أي تهافت، لأن إثبات وجوب الاستماع إلى الأنبياء لا ينحصر طريقه في قاعدة وجوب شكر المنع، بل يوجد طريق آخر وهو وجوب دفع الضرر محتمل. هو لما قال أنا نبي وهذه معجزة من عندي، ألا نحتمل الضرر على تقدير مخالفته أم لا؟ يكفي احتمال الضرر لكي نتحرك نحو تصديقه. واضح؟ هذا هو الدليل الثاني، وقد اتضح أيضا فساده. الدليل الثالث، الاستدلال بقاعدة دفع الضرر المحتمل. والاستدلال بهذا الدليل موجود في كلمات جملة من علمائنا، منهم الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه في زبدة الأصول، حيث قال: مسألتان، الأولى وجوب شكر المنعم عقلي للأمن من العقاب أو زوال النعمة بتركه. هو واجب عقلي لأننا بهذه المعرفة نأمن من العقاب إذا كنا نحتمل العقاب، أو نأمن من انقطاع النعمة إذا كنا نحتمل أن المنعم يقطع النعمة على تقدير عدم شكره. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في فوائد الأصول، في كتاب الرسائل في فرائد الأصول، حيث قال: فإن قال قد ذكر العدلية في الاستدلال على وجوب شكر المنعم أن في تركه احتمال المضرة. إذن الشيخ يقول العدلية استدلوا على وجوب شكر المنعم بقاعدة ماذا؟ وجوب دفع الضرر المحتمل. السيد محسن الحكيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب الحقائق، في حقائق الأصول، قال: والإنصاف يقتضي التأمل في وجوب الشكر لنفسه. الإنصاف يقتضي التأمل في القول بأن وجوب شكر المنعم واجب في نفسه. لا، العقل لا يدرك وجوب شكر المنعم في نفسه. نعم، هو واجب من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. فدليله إذن ما هو؟ دليله دفع الضرر المحتمل. يقول: وإن كان حسنا، لأن حسنه لا يلازم وجوبه، يعني لا ينبغي الشك في حسني، ولكن ينبغي التأمل في وجوبه لنفسه. نعم، هو قد يجب لأجل واجب آخر وهو دافع احتمال الضرر المحتمل. هذا الدليل، وهو الدليل الثالث، تعرض لمناقشتين يأتي الكلام فيهما إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.